بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات من هذه السنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان محاضرات رمضانية بفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة في الله، ما زلنا نتحدث عن شهر رمضان، عن هذا الشهر. وفي الحقيقة أن المسائل التي تتعلق بهذا الشهر والأحكام كثيرة جدا، ولا نستطيع من خلال لقاءات كهذه اللقاءات اليسيرة أن نوفي بالمقصود، وذلك لأن شهر رمضان شهر يحتوي على مسائل متعددة، وحسبنا أن نذكر في هذه الجلسة المباركة في هذا الجامع مسائل مهمة تتعلق بشهر رمضان، ونأمل من إخواننا الحاضرون من إخواننا الحاضرين أن ينتبهوا لها جيدا حتى يتعرفوا على أهمية هذا الشهر وما احتوى عليه من المسائل والفوائد والحكم والآداب المختلفة، وحتى ينظروا إلى حال سلفهم الصالح كيف كانوا، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمضي أيامه في شهر رمضان. فالمسألة الأولى التي ينبغي أن تطرح وهي متى فرض هذا الشهر، وهو شهر الصيام. وجواب ذلك أن أهل العلم اتفقوا على أن شهر رمضان قد فرض في السنة الثانية للهجرة، أي بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بسنتين، فانتهت السنة الأولى ثم دخلت السنة الثانية وفيها فرض هذا الشهر المبارك، وهذا لا خلاف فيه، ولكن اختلفوا في أي شهر من السنة الثانية للهجرة. والذي يترجح وهي أقوى الروايات أن شهر رمضان فرض في شعبان، وذلك قبل أن يدخل هذا الشهر وهو شهر رمضان المبارك. وهذا الشهر هل فرض قبله شهر على الأمة أم لم يفرض؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ما افترض شهرا سوى شهر رمضان، وذهب جماعة إلى أن الله عز وجل قد فرض أياما للصيام من غير شهر رمضان، وهذا القول الثاني هو الراجح لأدلة متعددة، منها قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن قال الجمهور بأن هذا الفرض إنما فرض على الأمم السابقة ولم يفرض على أمة محمد، فيجاب عليه بدليل آخر وهو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس في زمن الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر الناس بصيامه حتى فرض الله شهر رمضان فكان هو الفريضة، فكان من شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك. ودليل آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم من اليهود وكانوا يصومون يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا احق به، فصامه وامر الناس بصيامه. وكان واجبا في اول الامر، ثم نسق بحديث جابر وحديث انس وحديث طلحه الذي في الصحيحين ان اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، ما افترض علي ربي من الشرائع؟ فقال له: من الصلوات أن تصلي الخمس، ومن الصيام أن تصوم رمضان، إلى آخر الحديث. وفي آخر الحديث قال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: أفلح ودخل الجنة إن صدق. وعلى هذا فهناك أيام كانت مفروضة فرضت على أمة الإسلام قبل شهر رمضان، وذلك هو يوم عاشوراء. وأما بالنسبة للأمم الثالثة فلا يكاد أن يوجد اختلاف، لأن الله عز وجل قد فرض عليهم أياما لصيامها، وذلك للآية السابقة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والناظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى سيرته وإلى المغازي يجد أن شهر رمضان تدرج الله سبحانه وتعالى في فرضيته على الخلق. وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد بأن الله عز وجل فرض هذا الشهر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي إيجابه بالتخيير، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم، فنزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكان من الناس في المرحلة الأولى في بداية فرضيته من يصومه، ومنهم من يطعم نيابة عن هذا الصيام. والمرحلة الثانية وهي مرحلة الصيام، ولكن من لم يطعم الطعام عند الإفطار ينام عنه فإنه لا يجوز له أن يأكل الطعام أو أن يفطر حتى تأتي الليلة المقبلة حتى تأتي الليلة المقبلة. فشق ذلك على الناس شق، لأن البعض من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ربما يواصل في الصيام إلى قرب صلاة العشاء، ثم بعد ذلك ينام وتتأخر الصلاة، فلم يأذن له التشريع الإسلامي في أن يطعم فيصبر حتى تأتي الليلة الأخرى ويفطر عند أذان المغرب. فشق ذلك على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان الناس يأكلون، وحل لهم أيضا المعاشرة مع نسائهم في ليالي رمضان. فلما نزلت هذه الآية وجاءت هذه المرحلة فرح الناس فرحا شديدا. والمرحلة الثالثة وهي المرحلة التي استقر عليها الشرع والتي تختلف تماما عن المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى كانت بالتخيير والمرحلة الثانية كانت بالتخيير، لكن من لم يطعم فعليه أن يواصل من منصب. والمرحلة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع وهي أن الصيام هو اللازم، ولا يجوز للرجل أن يعطي الفدية نيابة عن الصيام إلا أن يكون رجلا عاجزا أو هرما أو مريضا لا يستطيع الصيام، أو أن تكون امرأة حاملا، أو أن تكون مرضعا. ثم استقر ما دون ذلك الصيام من غير فدية. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. وارتفعت قضية الفدية إلا ما كانت الحامل والمرضع والرجل المريض الذي لا يرجى برء مرضه، كما يقول ابن عباس وأنس والبراء وغير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قد يتساءل البعض ويقول: ما هي الحكمة من هذا التدرج؟ لماذا كان هذا التدرج في شهر رمضان تصاعديا؟ كان في البداية فيه شيء من الليل، ثم بعد ذلك انضبط حتى كان قياما من غير فدية. والجواب ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما عهدوا شهرا كاملا يصومونه ويهجرون فيه الطعام والشراب والشهوات إلا في هذا الشهر وهو شهر رمضان، فكان هجر الطعام والشراب والشهوات بهذه الطريقة كان غير مألوف عنده. فتدرج التشريع الإسلامي حتى تألفه النفوس. وهكذا حصل في الخمر، لما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر تدرج فيه، فبين في الآية الأخرى وهي الأولى التي في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع للناس، ثم قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك ما حرمه الله عز وجل بهذه الآية حتى حرمه عند الصلاة وما دون ذلك فليس بحرام. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال عمر وهذه المرحلة الثالثة التي ستأتي قال عمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه دواء عاجلا. وذلك لأن البعض من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون وهم في حالة شكر، وكان البعض ربما يصلي خلف الرجل ولا يدري ما يقول، حتى قرأ بعضهم قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وأنا أعبد ما عبدتم، فقدم وأخر وحرف فنزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحصلت هذه المرحلة وهي المرحلة الثالثة، وكذلك التدرج هذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم ألفوا شرب الخمور فتدرج معهم الإسلام، وكذلك يتدرج الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحكام بهذه الطرق المختلفة. فالحكمة من ذلك حتى تتعود النفوس وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بتدرج بحيث لا يتعثر البعض في الطريق. ولكن لا يعني هذا التدرج أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقبلوا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا من يتدرج، بل الصواب أنهم سيقبلون، ولكن الله يفعل ما يشاء ولله في خلقه شؤون. فهذه هي المسألة الأولى والتي تتعلق بالصيام متى فرض وما هي مراحله وما هي الحكمة وهل فرض قبله صيام. المسألة الثانية وهي أعمال السلف في شهر رمضان، سلفنا الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم وكذا التابعون وتابع التابعين، كيف كانوا يقضون شهر رمضان؟ لو نظرنا إلى حياتهم وإلى واقعهم لوجدنا أن أعمالهم في رمضان تكاد أن تنحصر في خمسة أشياء: الأولى قراءة القرآن، والثانية قيام الليل، والثالثة الجود والكرم، والرابعة تقليل الطعام وإطعام الطعام. تقليل الطعام، انتبهوا، تقليل الطعام وإطعام الطعام. والخامسة وهي الذكر. فأما قراءة القرآن فلأن الله عز وجل قال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأخذوا بهذه الآية فكانوا يقرؤون القرآن ليل نهار، وكان يتمنى الواحد منهم من سلفنا الصالح يتمنى أن يبقى رمضان شهورا متعددة، فهذا معلى ابن فضل عليه رحمة الله قال كان الناس وهم السلف كان الناس يدعون الله أن يبلغهم رمضان ستة أشهر، ويدعون الله أن يتقبل منهم ستة أشهر. تنبهوا، قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم هذا الشهر وهم أحياء، لماذا؟ من أجل هذه الخصال والتي أولها قراءة القرآن الكريم. فإذا ذهب رمضان سألوا الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم الشهر وهو شهر رمضان. لماذا هذا؟ الجواب لأن رمضان خص بأمرين عظيمين. الأمر الأول أن الله عز وجل يكفر فيه الذنوب، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والأمر الثاني لأن الله عز وجل يغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا، يغفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان سلفنا الصالح يتهيئون 6 أشهر للاستقبال و6 أشهر للتوديع. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الإمام البخاري عليه رحمة الله كان قبل أن يدخل رمضان يقول اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. وهذا الخلاف الواقع الذي نعيشه اليوم. فهذه الأدعية وهذا الحال الذي من سلفنا الصالح من أجل أن يقيموا القرآن الكريم كما أقامه النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. فهذا هو الأمر الأول الذي يقوم به السلف الصالح. وأول من علمهم بالاهتمام بكتاب الله في شهر رمضان هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قالت كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارسه القرآن في كل عام مرة في رمضان. ثم قالت وإن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في عام مرتين أي في شهر رمضان. وكان ابن عباس لما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن قراءته عن قراءة رسول الله في رمضان بكتاب الله كان يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فكانت هذه الشعيرة هي من أهم الأعمال عند سلفنا الصالح بخلاف اليوم الواقع الذي نعيشه اليوم. يبقى الإنسان عاصيا لا يستقبل رمضان ولا يودع رمضان، ثم إذا جاء رمضان يشغل أيضا بالطعام والشراب واشتغل بفوازير رمضان وببرامج رمضان وما أشبه ذلك وأشغل حياته في هذه الأشياء. وما استطاع أنه يفكر يوما من الأيام كيف يستقبل شهر رمضان. ويكفي الإنسان ما كان يعصي ربه في رجب وفي شعبان وفي شوال وفي ربيع وفي بقية الشهور، فإنه إذا جاء رمضان فعليه أن يتقي الله، فإن الله عز وجل ما فرضه إلا من أجل التقوى، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان: لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تطيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. ما من واحد منكم إلا ويعرف الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة. هذا الإمام الحافظ الكبير كان يعرف بمجالسة العلماء وبكثرة القراءة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا جاء رمضان هجر كتب الحديث وفر من قراءة الحديث ومن مجالسة أهل العلم، واكتفى بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. الوظيفة الثانية عند سلفنا الصالح في شهر رمضان وهي قيام الليل. وقيام الليل كانوا يستأنسون به كثيرا، وكان الرجل لا يجد بغيته ولا راحته إلا إذا قام الليل. وما أخذوا هذه العبادة بحقيقتها إلا من من؟ إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت كما في الحديث الصحيح أصله في الصحيحين وهو عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند الطبراني والبيهقي وعند جماعة من أهل السنن، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويبكي بكاء شديدا. فجئت له يوما وقلت: يا رسول الله، أتبكي وتقوم من الليل حتى تتفطر قدماك؟ فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي بعض الروايات: أتقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي صلى بهم القيام في شهر رمضان فترة ثم قطعه عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض كما ذكرنا لكم آنفا. سلفنا الصالح كانوا يستنون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الواحد منهم يصلي مع الناس في جماعة، والبعض منهم ينفرد بقيام ليالي رمضان في بيته. وكان إذا قام أحدهم منفردا في بيته قام قياما طويلا وقرأ قراءة طويلة، ليس كبعضنا ربما يقرأ في قيام الليل جزءا من كتاب الله أو نصف الجزء أو أقل، بل كان البعض ربما يقرأ أجزاء متعددة لأنهم يتلذذون بقراءة القرآن، يتدبرون. ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ اليوم من الناس من إذا سمع الآية ما تدبر، ومن الناس من إذا تلا الآية وهو في قيام الليل ما تدبر، ومن الناس من إذا صلى يتمنى من الله عز وجل أن يخلصه من هذا الإمام وأن يعدل في الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال كما في الحديث الصحيح: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أما اليوم يقولون: ريحنا منها يا إمام. ما هكذا تورد الإبل، وأوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. عمر بن الخطاب جمع الناس كما في صحيح البخاري على أبي بن كعب، وذلك من أجل أن يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بينا لكم هذا ووضحنا بما لا يحتاج إلى إعادة. فقيام الليل كان البعض منهم ربما يقرأ 10 أجزاء يبدأ بعد صلاة العشاء وينتهي قبيل الفجر ليتسحر ليأكل بعض الأطعمة ثم ليواصل صومه. وأما العمل الثاني فهو الجود والكرم. الجود والكرم الأمر الثالث وهو الجود والكرم وهو العمل الثالث عند سلفنا الصالح. فكانوا من أبيض الناس. وفي الحديث السابق يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الجود والكرم في إفطار الصائم. وأما عن أنفسهم فإنهم كانوا لا يهتمون لا بطعامهم ولا بشرابهم. وكان يقول لهم في رمضان عليه الصلاة والسلام وفي غير رمضان من فطر صائما فله أجره. وكان البعض منهم يأتي إلى أهل الصفة فقراء كانوا يسكنون في المسجد فيأتي في أيام رمضان ويأتي لهم بهذا الطعام ويأتي لهم أيضا بالأشربة. فأين نحن من هذه الخطوة؟ الناس تعود أن يهتم بطعامه وبطعام أبنائه ومجتمعاته المألوفة منه. أما بالنسبة للفقراء والمساكين فيكاد الجود أن ينعدم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا ولو بشق تمرة. وكان يقول كما في صحيح البخاري الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الجاهلية عرف كثير من الناس بالجود والكرم والسخاء والشجاعة، فمن كان من أصله شجاعا في حسبه ونسبه فهو في الإسلام كذلك. والإسلام علمنا التقوى وعلمنا الإكرام وعلمنا الجود سواء في رمضان أو في غير رمضان. وأما العمل الرابع عند سلفنا الصالح فهو تقليل الطعام. الناس اليوم إذا جاء رمضان تجهزوا لهذا الشهر من فترة طويلة وجمعوا أنواع الأطعمة وأصنافا متعددة وجعلوا للإفطار أنواعا وللسحور أنواعا وللعشاء أنواعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند عند ابن ماجه والحديث الحسن قال بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبا. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أين نحن من هذا الأمر؟ هذا جابر ابن عبد الله صحابي جليل جاء بلحم اشتراه بدرهم، الدرهم يسير، نحن ربما ننفق في رمضان آلاف الدراهم، هذا جابر أتى بدرهم. ونحن نتكلم عن هذا المرض والغالب أننا واقعون في هذا المرض إلا من رحم الله، ولكن من باب قول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جابر رضي الله عنه اشترى لحما بدرهم ثم جاء إلى عمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأتى له بهذا اللحم. فقال له عمر ما هذا؟ قال هذا لحم اشتريته بدرهم. قال والله يا جابر إني ممن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم استمتعتم بها، استمتعتم بها أي الحياة بمعنى شغلتم بها حياتكم الدنيا، ف فبكى جابر. هذا عبد الله فرم من عمر بلوما اشتريته، قال وانت كلما كان عندك بالالح ان عندهم جارية كانوا قد اشتروها قبل رمضان، فلما اقترب رمضان باعوا هذه الجارية او ارادوا ان يبيعوا هذه الجارية. من اجل ماذا؟ من اجل ان يتأهبوا لشهر رمضان لشراء الاطعمة والاشربة، وعلمت الجارية بذلك فقالت والله لقد كنت عند قوم، اي من سلف قبلهم، والله لقد كنت عند قوم كان رمضان عندهم هو السنة بكلها، ما كانوا يتهيئون لرمضان بطعام ولا شراب، لكن كانوا يتهيئون لرمضان بماذا؟ ها؟ كانوا يتهيئون له بالعبادة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالجود، بالكرم، بتقليل الطعام. العمل الخامس وهو الذكر وحفظ اللسان والجوارح في شهر رمضان. سلفنا الصالح كان من عادتهم أنهم لا يغتابون ولا يتكلمون ولا ينقمون ولا يسخرون ولا يسيئون إلى أحد، لا في رمضان ولا في غيره، ولكن كان الغالب منهم من يشدد على نفسه في نهار رمضان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم بكلام الله الذي في الصحيحين أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكانوا يحفظون ألسنتهم، كانوا يحفظون ألسنتهم، وإلا فما هي الفائدة أن تصوم وأن تقوم الليل ولسانك هذا يعيش في أعراض الناس؟ إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. صيام لا يكتمل إلا بحفظ اللسان والجوارح وبذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي يحدث كما في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وفي بعض الروايات إلا التعب. فأعمال السلف رضوان الله عليهم تكاد أن تنحصر في هذه الأشياء، وهي أشياء إيجابية مطلوبة. وإذا كنا نحن نقول نحن أتباع السلف، فيلزم علينا أن نتتبع آثار السلف وأن نرجع إلى أجدادنا وإلى آبائنا من الصحابة ومن القرون المفضلة وأن نتبع آثارهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس خير؟ قال الذين على الأثر. قيل له ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر، أي الذين تتبعوا أثر المصطفى وهم الصحابة ومن نهى نحوهم إلى أيامنا هذا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني قال إنها ستكون فتن، فقال الصحابة يا رسول الله وكيف بنا؟ وفي بعض الروايات وما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ترجعون إلى أمركم الأول. أمركم الأول ما هو؟ هو سلفكم الصالح وكيف كانوا يقضون رمضان. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة وهي الدروس المستفادة لشهر رمضان. شهر رمضان يعلمنا دروسا متعددة. الدرس الأول أنه شهر الصبر فيعلمنا الصبر. الدرس الثاني أنه شهر صلة الأرحام، شهر البر. الدرس الثالث أنه شهر الانتصارات والفتوحات الإسلامية. الدرس الرابع أنه شهر الرحمة والمغفرة. الدرس الخامس أنه درس وشهر العبادة. إذن فشهر رمضان مدرسة متكاملة جامعة. الجامعة في العصر الحديث تحتوي على كليات متعددة. شهر رمضان هو شهر واحد ويحتوي على خصال متعددة. أما أنه شهر الصبر، فانظر إلى واقعك. إذا طلع الفجر الصادق امسكت عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات إلى غروب الشمس، فأنت في حالة صبر يعلمك كيف تصبر. والإنسان إذا تعلم الصبر فإنه يتعلم كيف يصبر على الشدائد، كيف يصبر على الشدائد. وقد تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصبر من رمضان وعلم الصحابة الصبر من رمضان وفي رمضان، وهو الذي يقول كما في صحيح مسلم من حديث سهل: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كان البعض من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفطر لم يجد سوى التمر والماء وهما الأسودان، وينتظر حتى يأتي السحور، فإذا وجد شيئا من الطعام أكله، وإلا أكل تمرا وشرب ماء وصبر على هذه الحالة. بل البعض منهم ربما يربط على بطنه من شدة الجوع فيكتفي بالإفطار من الماء، ولا يعني أنهم تركوا الأطعمة، بل لأنهم كانوا فقراء ليس عندهم طعام ولا عندهم شراب سوى الماء أو التمر. فرب النبي عليه الصلاة والسلام جيلا مباركا قال الله سبحانه وتعالى عنه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان الرجل المهم عنده العبادة، الصلاة والصيام، وسيصبر لأن الله قال في ذلك: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الرجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا على الخير، وكانوا يصبرون، كانوا يصبرون في هذا الشهر ويتعلمون الصبر في جميع الأحوال. وكذلك النساء، أيتها النسوة الحاضرات، ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشغل عائشة ولا أم سلمة ولا حفصة بكثرة أنواع الأطعمة، وما كانت حفصة ولا عائشة ولا أم سلمة ممن يشغلن النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الطلبات، ولكن بنى النبي عليه الصلاة والسلام بيتا مباركا من الرجال ومن النساء. وأما الدرس الثاني المستفاد وهو الجد وصلة الرحم، فكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه يطوف على نسائه ويطوف على أهله ويطوف على أقاربه، وكان إذا وجد عنده الطعام أوصل هذا الطعام إلى الناس، وكان يشجع الصحابة رضوان الله عليهم على أن يطعموا الفقراء. وقد سلف كثرة الكلام في ذلك في الكليمات السابقات التي أشرنا إليها سابقا. الدرس الثالث شهر رمضان شهر الفتوحات الإسلامية والانتصارات المختلفة. غزوة بدر كانت في رمضان، وهي أول غزوة أقامها النبي عليه الصلاة والسلام، عدد جنوده فيها 313، والمشركون يزيدون على 1000 مقاتل. وهذه الغزوة كانت في رمضان وهي أول غزوة، فكتبها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، فازداد الصحابة قوة إلى قوتهم مع أنهم كانوا يقاتلونهم صياما، لكن بعث الله الملائكة يقاتلون مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم يأخذ التراب ويقول شاهد الوجوه ويرمي به في وجوه الأعداء، وما يتجه الحصى ويتفرق إلا ويسقطون قتلى في تلك الغزوة، وذلك من رمي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التراب. فتح مكة وهي أعظم فتح في الإسلام كانت في رمضان، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فإن هذا أذان من الله للأمة أن الخلافة الإسلامية ستنتشر في العالم كله. وبالفعل بعد أن فتح بيت الله الحرام بمكة وفتحت مكة، اجتمع في يوم الحج الأكبر ما يزيد على 100,000. انظروا، أول غزوة كان عددهم 313، وفي فتح مكة ازداد الناس إلى 100,000، وهذا فضل كبير. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء صائما في رمضان، فتحت قريش مكة على مصراعيها، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام آمنا. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كذلك عين جالوت وهي المعركة التي تم فيها الفصل بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر من التتار، كانت في رمضان ومواقع متعددة. فهذا الشهر شهر مبارك ليس بالأجر ولكن أيضا بالأحداث والانتصارات والفتوحات الإسلامية. الدرس الرابع المستفاد من هذا الشهر أنه شهر المغفرة وتكفير الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجلبه والحسنة بعشر أمثالها. إذن شهر غفران الذنوب، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب جهنم، تسلسل فيه الشياطين. فإذا كانت هذه الشياطين تسلسل في شهر رمضان فإن الذنوب تقل وإن المعاصي تقل وإن الحسنات تزداد، فهنا يزداد العمل الصالح ويقل العمل الفاسد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وفي بعض الروايات فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. نستفيد من هذا الشهر فوائد كثيرة ودروس متعددة. لو حاولنا أن نأتي بحصرها ما استطعنا في هذه العجالة، ولكن نحن نعطي هذه الكلمات على هيئة رؤوس أقلام وذلك لضيق الوقت. هذه هي المسألة الثالثة، هذه هي المسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة وهي الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين في شهر رمضان، بعض الناس إذا اقترب رمضان يقول للناس ولأقاربه شدوا أنفسكم وأكثروا من الطعام والشراب حتى تتهيأوا لأنه سيأتي شهر الجوع والعطش. هذا خطأ. كان الصحابة إذا جاء رمضان لا يتهيئون في شعبان أو في أواخر شعبان بكثرة الطعام وكثرة الشراب، وإنما كانوا يفرحون ويستبشرون به خيرا. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يملأ جوفه قبل رمضان بمثل ذلك، بل هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام لحسب مرين لقيمات قمنا صلبة. والخطأ الثاني أن البعض يتسخط في شهر رمضان، فإذا أقبل رمضان تمنى لو أن رمضان ما جاء. لماذا؟ يقول لأن رمضان سيشغلنا عن الأعمال فإننا نضعف ولا نستطيع أن نستأنس في وظائفنا وفي محلاتنا وفي مزارعنا وفي مصانعنا، وذلك لأننا نكون في حالة الجوع والعطش، فيتسخط ويتمنى أن رمضان ما دخل. هذا عند العامة، للأسف عند كثير من العامة، مع أن معلى ابن الفضل كما سبق كان يقول كان الناس يدعون الله أن يبلغهم رمضان ستة أشهر ويدعون الله أن يتقبل منهم ستة أشهر. فانظروا إلى الفارق. الخطأ الثالث في رمضان أن الناس إذا جاء رمضان انشغلوا بفوازير رمضانية تأتي بالتلفاز أو بالكاميرا الخفية أو بمسلسلات أو مسرحيات أو بمجالس غنائية، هذه كلها تعود على الأمة بالوبال. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يشغلون أنفسهم إلا بالطاعة، وإلا فهناك في العصر القديم كانت عندهم الأساطير والحكايات عن أفلاطون وعن اليونان وعن الفلاسفة وعن الجاهليين وعن قوم نوح وعن قوم إبراهيم وإلى آخره، ولكن ما كانوا يشغلون أنفسهم بذلك، وإنما كانوا يشغلون أنفسهم بالأحكام التي أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، الوقت الآن اقترب من الانتهاء، للحديث بقية إن شاء الله تعالى استأنفه في جامع محمد بن شمل، وذلك في يوم الاثنين القادم، فأحرصوا حذركم الله على هذه المجالس العلمية حتى تستفيدوا، فإنه من حرم هذه المجالس الرموانية فقد حرم الخير الكثير، وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي وقته، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.